بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فضمن دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الشريط وهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطريق المستقيم والعلم النافع والعمل الصالح. وصل بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب السادس، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ طبعا هو لما بين في الأبواب الماضية وجوب التوحيد، فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، ووجوب الخوف من ضد التوحيد وهو الشرك، و كان لزاما، وأيضا ذكر من الأبواب الماضية الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة لا إله إلا الله كما هو الباب الماضي، كان لزاما أن يعرف الناس هذا الشيء العظيم الذي هو واجب وتركه، وحينما يرتكب الإنسان ضده الذي هو الشرك يدخل في نار جهنم. فكان لزاما أن يعرف الناس معنى لا إله إلا الله. نعم، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه لابد أن يبين لهم ويوضحه لهم، يوضح لهم ويبين لهم، لا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ما تكفي هذه كما سيأتي في النصوص التي سيذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لابد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه. لابد أن يبين لهم نواقض الإسلام، لابد أن يبين لهم نواقض لا إله إلا الله، يبين لهم أنواع الردة، أنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة، حتى يستفيد الناس من دعوته. وإذا كثير من الناس في هذا الزمان ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا النطق بها، وهذا خطأ كما سيذكر المؤلف. ولذلك أتى بهذا الباب، أنه التوحيد لا إله إلا الله له معنى عظيم وجليل، ليست فقط نقد لا إله إلا الله، وإنما عبادة الله والبراءة من كل عبادة سوى الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وليس فقط النطق بلا إله إلا الله، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله. ثم ذكر بعض النصوص التي تفسر التوحيد، وذكر الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية يبينها الآية التي قبلها، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. المعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. نعم، فهذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إلي يدعونني ويتقربون إلي بالطاعة، فهم عباد من عبادي، والعبد لا يصلح أن يكون إلها. معروف كل من في السماوات والأرض عبد لله، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. أولئك الذين يدعون من الملائكة أو الجن أو البشر أو الصالحين أو غيرهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله من الملائكة والصالحين، هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه خوفا من عذابه. أولئك تشمل كل من كان معبوده عابدا لهم، نعم. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، من دونه يعني غير الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون كشف الضر عنكم لا بالكلية ولا تحويلا، أي يحولوه إلى غيركم. هم أضعف، ما يستطيعون، ما يستطيعون. فبين الله بعد هذه الآية أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله، يرجون رحمته، يخافون عذابه، فالملائكة وعيسى وأمه وعزير وكل الصالحين والأولياء بهذه المثابة، كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هنا معناها الطاعة والقربى، فكلهم يتقربون إلى الله بالطاعة. فمناسبة الآية للترجمة، دلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاء بهم إلى الله، وأنه لا يكفي النطق بالشهادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله. هذه الآية الأولى. فأنتم أيها المشركون، يا من تعبدون الملائكة أو الجن أو البشر، هم أنفسهم هؤلاء عبيد لله، هم يطلبون الوسيلة والقربة إلى الله عز وجل، كيف تعبدون ما لا يملك لا ضر ولا نفع؟ فهذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى بيان التوحيد، وأنه ترك ما عليه المشركون من دعوة غير الصالحين والاستشفاء بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله. ومنها أن دعاء الصالحين لكشف الضر وتحويله هو الشرك الأكبر، وفيها الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع، لأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ ومن فوائد الآية بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله، وبيان رجائهم لرحمته. وهنا فائدة أيها الإخوة في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. هذه الفائدة أنه كما قلنا أن الأنبياء وأن هؤلاء الصالحين يعبدون الله، جمعوا بين الخوف والرجاء، وهكذا على المسلم يا أخي المسلم. من معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن ينبغي أن يعبد الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، يعني يجمع بين الخوف والرجاء، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن المسلم يعيش بين الخوف والرجاء. وقد مدح الله عز وجل من جمع بين الخوف والرجاء. اسمع أدلة، ثلاث آيات سأذكرها لك تبين أن الله عز وجل مدح من جمع بين الخوف والرجاء. الآية الأولى آية الباب. الآية الثانية قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآية الثالثة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومذهب هذه ثلاث آيات سنسمعها ونرجعها في الدرس القادم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن ولا ييأس، لأنه إذا غلب جانب الخوف ييأس، يترك الطاعات لأنه يأس أن الله ما يرحم، وإذا غلب جانب الرجاء يأمن من مكر الله. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء. يقول أبو علي رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا انتقض أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في الموت. ولهذا ينبغي العبد أن إذن بين الرجاء والخوف، لكن في حالة المرض يغلب جانب الرجاء. نرجو الانتباه، هذا عقيدة. في جانب المرض وفي حال المرض يغلب ماذا؟ جانب الرجاء، بخلاف زمن الصحة فإنه يغلب جانب الخوف حتى يعمل طاعات. وقلنا عند الموت يغلب جانب الرجاء لحديثين، لأدلة كثيرة لكن نذكر حديثين. الحديث الأول قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والحديث المعروف عند الجميع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لهذه الأدلة قال العلماء أنه عند الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء. هذه فائدة أيها الأخوة. ثم ننتقل للآية الثانية وهي قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه، من هو؟ آزر. براء، تبرأ من معبوداتهم. مما تعبدون يعني من الأصنام والكواكب، وهذا تحدي لهم، تحدى آلهتهم وتبرأ منها. إلا الذي فطرني يعني خلقني. قال العلماء رحمهم الله: ولم يقل إلا الله لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه متفرد بالخلق فيجب أن يتفرد بالعبادة، كأنه يقول إبراهيم الذي يستحق العبادة: من فطرني، من أوجدني، من خلقني. يعني كأنه يبين لهم العلة، فقال: إلا الذي فطرني، يعني هو السبب الذي أوجدني فهو الذي يستحق العبادة. ثانيا الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها. أنا أعبد الله لأنه فطرني، فهل الأصنام فطرتكم، أوجدتكم، خلقتكم، أعطتكم؟ ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. إذن إلا الذي فطرني معناه الإثبات، إلا الله. فهذه الآية أيها الإخوة تفسير للا إله إلا الله، بأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله. هذه الآية من أعظم الآيات في معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله عبادة الله وترك عبادة الأصنام. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها بلسانه، وإن كان يقول بالليل والمساء والصيف والشتاء لا إله إلا الله. فالذين يذهبون للقبور يقولون لا إله إلا الله، والذين يستغيثون بالمدد يقولون لا إله إلا الله، وما تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم جاءوا بالشرك. فلا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وترك الشرك والبراءة من الشرك ومما يعبد من دون الله. فالمناسبة مناسبة الآية للترجمة واضحة جدا للباب، حيث دلت على أن توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة ما سوى الله. إنني براء، هكذا المسلم يتبرأ من عبادة الشرك ويعلنها كما أعلنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنا بريء مما تعبدون من هذه العبادة التي لا تنفع ولا تضر، عبادة الأصنام وغيرها. ثم قال بعدها في الآية: وجعلها كلمة باقية، أي جعل هذه الكلمة لا إله إلا الله والتوحيد باقية في عقبه في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية أيها الأخوة معنى عظيم للا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لا بد لها من نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. إنني براء مما تعبدون. فهذا هذه الآية فيها فوائد. أولا فيها معنى لا إله إلا الله، ولذلك أتى بها المؤلف، وهي توحيد الله بإخلاص العبادة والبراءة من عبادة كل ما سواه، وفيها إظهار البراءة من دين المشركين. حقيقة أن قضية الولاء والبراء أيها الإخوة قضية في هذا الزمان للأسف قل من يتكلم فيها. نجد كثير من الناس يتكلمون في توحيد الربوبية، لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، لكن قليل من يتكلم في توحيد الألوهية. توحيد الربوبية ما حد أنكره، لكن توحيد الألوهية قليل من يتكلم فيه، قليل من يتكلم عن العلمانيين وعن الرافضة لعنهم الله وعن الكفر وعن بغض الكفار وعن قضية الولاء والبراء التي والعياذ بالله أصبحت عند كثير من الناس قليلة وضعيفة. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة الولاء والبراء. الولاء حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين والموحدين ونصرتهم، والبراء بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين من المشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق. فكل مؤمن موحد يجب محبته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته. وقد ذكرت في الأصول الثلاثة بعض النقاط في قضية الولاء والبراء، أمر عليها سريعا الآن لأهميتها. أولا، الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثانيا، أنها جزء من معنى الشهادة، فإن لا إله من لا إله إلا الله معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله. لا إله ثم إلا الله، لا إله ما معناها؟ البراءة من كل ما يعبد من دون الله، إلا الله نفي العبادة، إثبات العبادة لله. ثالثا، أنها شرط في الإيمان. الله أكبر، حديث سيأتينا بعد قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذا شرط، كفر بما يعبد من دون الله شرط، إن كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. سيأتي شرح الحديث بعد قليل. كيفية البراءة من الشرك وأهله. أولا، البراءة القلبية، وهي بغضهم بقلبك وتكره زوالهم، وهذا قسم فرض لا إشكال فيه يستطيع كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا فرض، إذن البراءة القلبية. هذا ماذا فرض؟ براءة اللسان، وذلك التصريح ببغضهم والتصريح بأن دينهم باطل، وهذا فرض كما قلنا. دليله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا تصريح باللسان أنه براء من دينهم. هذا الدليل، كل مسألة بدليلها. أن يتبرأ الإنسان بلسانه، يتلفظ أن الرافضة كفار، أن الكفار بغضهم ويتمنى زوالهم وحربهم، تسمى براءة اللسان. وأيضا قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا القسم واجب مع القدرة، لكن إذا كان يخشى يقتل لو صرح بلسانه فإنه معفو، فاتقوا الله ما استطعتم. براءة الجوارح، وذلك بمجاهدتهم بالجوارح، تكسير معبوداتهم، مساجدهم، قتلهم. دليلها قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. وهذا القسم أيضا يجب مع القدرة، أما إذا كان عجز ويخاف أن يقتل فلا يفعل. إذن أيها الإخوة، البابا كيفية البراءة من المشركين بالقلب، وهذه فرض. ثانيا، باللسان كما في آية الباب، وهذه واجبة مع القدرة. ثالثا، براءة الجوارح بقتالهم وتكسير معبوداتهم، هذه أيضا واجبة مع القدرة، وذكرنا دليلها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه الفائدة ذكرتها في الأصول الثلاثة لمن أراد أن يرجع إليها. ومن فوائد الآية أيها الإخوة أن أصل دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد. فإن إبراهيم هنا دعا إلى التوحيد، وكذلك الأنبياء كلهم، وقد سبقت هذه المسألة في أول الأبواب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن فوائد الآية أن الجهر بالحق من صفات المرسلين. نعم، لابد أن الإنسان يجهر بالحق أحيانا. وتعرفون حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا من أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقد قل الجهر بالحق الآن نظرا لانشغال الناس وتعلق الناس ودخول الناس على الأمراء والسلاطين، فأصبح من ينكر من يجهر بالحق قليل، والله المستعان زمن الغربة. ومن فوائد الآية وجوب إنكار المنكر ولو على الأقربين، بل على الإنسان ينبغي أن ينكر على الأقربين أولا وقبل من غيرهم، قبل أن يبدأ بغيرهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا صفية يا فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار. ومن فوائد الآية وجوب معاداة الكفار ولو كان أقرب قريب، فإبراهيم قال لأبيه وقومه: نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناءهم، إلى آخر الآيات. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان داعيا للحق، داعيا للتوحيد أيها الإخوة، كما قال الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والنبوة. فقال لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي يا أبتي لا تحقرني وتقل إني ابنك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: لما أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر وتماديك في الطغيان، فتكون للشيطان وليا، يعني في الدنيا والآخرة. فتدرج الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط المستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، إلى آخرها، إلى أن قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن هذا في أول الأمر، فلما علم إبراهيم أن والده على الكفر تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم الكافر كافر ولو كان أقرب الناس إليك، لا يجوز أن ندعو لكافر ولو كان أقرب الناس إلينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أي جعلوا، أحبارهم هم العلماء، ورهبانهم أي العباد، أربابا جمع رب، أي يجعلونهم أربابا من دون الله، أي معبودين من دون الله، والمسيح ابن مريم أي واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا. هذه الآية ما معناها، ما تفسيرها؟ هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واستشكلها عدي، قال: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، رواه الترمذي وصححه. إذن معنى اتخذوا أحبارهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فدل ذلك على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. نعم، فهذه الآية دلت على أن معنى لا إله إلا الله ألا يطاع إلا الله، وأن من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فقد اتخذه ربا من دون الله. إذن مناسبة الآية للباب دلت على معنى لا إله إلا الله، وهي إفراد الله بالطاعة في تحليل ما حل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من يطيع شخص في تحليل الحرام أو تحريم الحرام على وجهين: الوجه الأول أن يعلم أو يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الله، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلوا لهم ولم يسجدوا لهم، ما دام انهم اطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهذا كفر. الحالة الثانية ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكن اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم احكام امثالهم من اهل الذنوب. واضح؟ إذن من أطاع شخصا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من دون الله فعلى قسمين: إما أن يعتقد ويطيعهم ويعرف ويتبعهم، يتبع الرؤساء مع علمهم أنهم بدلوا وخالفوا دين الرسل، هذا كفر. وأما أن يعتقد تحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت من عند الله لكنه أطاعهم في معصية الله كما يفعل المسلم بعض المعاصي، فهذا ليس كفر ليس شيء، لكن حكم أمثاله من أهل الذنوب. وحقيقة يشهد لهذه الآية آيات أخرى ذكرها الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة مع أن الله حرمها ونهى عباده عنها، أخبر المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك، يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة إنكم لمشركون. ويقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن بها الله، فالتشريع حق لله لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحد من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله، وهذا من معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل ما حله. وهذه الآية فيها فوائد: أولا أن طاعة غير الله في مخالفة أمر أحكام الله من الشرك بالله، ومن فوائدها أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. ومن فوائد الآية أنه لا يعتبر العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول. الإخلاص إنما العمل بالنية، المتابعة للرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيه بيان انحراف اليهود والنصارى عن دينهم الصحيح، وفيه خطر العلماء الضالين على الأمة، خطر العلماء الضالين على الأمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الرابعة، وهي قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يعني بعض الناس يتخذ من دون الله يعني غير الله، ويجعل غير الله أندادا يعني الند هو الشبيه والنظير والمثيل، يقال فلان ند فلان يعني يشبهه ونظيره، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذه المسألة فيها قولان: القول الصحيح أن هؤلاء المشركين يحبون الأصنام كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. فمعناه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني يحبون الأنداد كحب الله، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. الله أكبر. يذكر الله عز وجل عن هؤلاء الكفار أنهم يحبون أندادهم كحب الله، هم يحبون الله، يحبون الله لكن يحبون أندادهم كحب الله. فدل هذا على أنهم يحبون الله، نعم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام. يحبون الله حب عظيم، لكن لأنهم يحبون الأنداد كحب الله لم يدخلهم ذلك في الأنداد. فبالله عليك يا أخي المسلم، يا من تسمعني، إذا كان هذا وضع هؤلاء مع حبهم لله لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندى حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ آية عظيمة. فهذه الآية مناسبتها للباب دلت على معنى التوحيد، وهو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة جميعها لله عز وجل. فهذه الآية فيها فوائد، أولا فيها معنى لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وهو إفراد الله بالمحبة، وأنه لا يحب معه غيره محبة عبادة، بل يفرد جل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة. من فوائد هذه الآية إثبات أن المشركين يحبون الله، لكن مع هذا لم ينفعهم لوجود الشرك فيه. ومن فوائد الآية نفي الإيمان عمن أشرك مع الله في المحبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الحديث هو آخر حديث في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث عظيم جدا، وهو حديث يعني يدل على ما ترجم له المؤلف، ففيه تفسير التوحيد. يقول: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه، وحسابه على الله، لأن الله الذي يتولى السرائر، فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم، وإن كان كاذبا منافقا عذبه العذاب الأليم. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المال والدم بشيئين، ليس بشيء واحد. علق حرمة مال الشخص ودمه بشيئين، أولا النطق بكلمة لا إله إلا الله بس ما يكفي، ثانيا أن يكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه، لأنه صار مسلما، والمسلم يحرم ماله ودمه. إذن هذا الحديث لم يختفي باللفظ، ما قال من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، لا، قال من قال لا إله إلا الله شرط آخر، ما هو؟ وكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ولذلك من ذكاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه أتى بهذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث من أعظم الحديث الذي يفسر معنى لا إله إلا الله. إذا معنى لا إله إلا الله نطق وإخلاص العبادة وكفر بما يعبد من دون الله. فأما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله، كان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، فهذا لا يحرم دمه ولا ماله، لأنه لم يأتي بالأمرين، وإنما أتى بأمر واحد وهو قول لا إله إلا الله، ولم يكفر بما يعبد من دون الله. فهذا الحديث عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا ولو فعل ما فعل. لو كان يعبد القبور، لو كان يذبح الأولياء والصالحين، لو كان يعمل السحر والشعوذة، لو كان يعمل كل شيء، هو مسلم ما دام يقول لا إله إلا الله. وهذا خطأ. هذا الحديث حجة للموحدين أنه ما يكفي النطق بلا إله إلا الله حتى يضيف الكفر بما يعبد من دون الله. فهذا الحديث على اختصاره يا أخي المسلم يا أختي المسلمة منهج عظيم يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد، وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من المشركين ولو كان أقرب الناس إليك، كما تبرأ الخليل من أبيه وأقرب الناس إليه. فهذا الحديث العظيم من فوائده أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها، ومن فوائده أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل بها ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ومن فوائد الحديث أن من أتت بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، لأن الحكم في الدنيا على الظاهر، أما في الآخرة فالنيات والمقاصد، نحن لنا في الدنيا الظاهر، أما النيات فإلى الله عز وجل في الآخرة. وفيها فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتنقه وماله. نكتفي بهذا أيها الإخوة. الباب اللي بعده لكن ما ظهر الوقت ما يكفي، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، لكن الوقت ما يكفي. خلاصة هذا الباب في درس اليوم هو تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله، لابد من الشرطين نفي وإثبات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يعيننا على أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.